بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. في صياغة العبارة السابقة صارت بعض التعديلات، هذه شلون نعالجها ما أدري. المهم احنا في خلي يصير واضح انه اكو تعديلات في الصياغة تحفظ المنهجية بشكل سليم أو يعني تدفع عنها بعض الخلل اللي كانت فيه. الثالث من الملاحظات، احنا مو قلنا عندنا أمور تلحظ على تلاحظ فيما ذكره الأعلام. الثالث من الملاحظات أن ادعاء النسب الباطل محرم لأنه كذب، وأيضا هو بطبيعته وعنوانه يكون محرما لما ورد من الأدلة فيه، منها ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن سالم وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن النضر ومحمد بن يحيى عن محمد بن أبي القاسم عن الحسين ابن أبي قتادة جميعا عن عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام، هذا بطرق متعددة إلى أن تصل إلى عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: لعن الله المحلل والمحلل له، ومن يوالي غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين في الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثا في الإسلام أو آوى محدثا، ومن قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه. فهذا الحديث لا يخفى عليكم أنه تضمن يعني اللعن لمن ادعى نسبا أو اللعن على من ادعى نسبا لا يعرف. هذا الحديث طبعا طرق عديدة في الكافي ومعروف إلى آخره، بغض النظر عن هذا الجانب، خصوصية هذا الحديث الهامة اللي بعدين نحتاجها إن شاء الله أنه مو أنه انتسب إلى غير أبيه، وإنما بتعبير أوسع من ذلك أنه ادعى نسبا لا يعرف. فهو أولا لا يحصر القضية بالانتساب لغير الأب، فيشمل أي انتساب، حتى واحد ينتسب إلى ربيعة هو مو من ربيعة، ينتسب إلى مضر هو مو من المضر، راح يكون مشمول بها. ثانيا هو أيضا مفيد من ناحية أنه أخذ جانب الإثبات في القضية، فقال ادعى نسبا لا يعرف، مو أنه انتسب إلى غير من هو أهله. وهذه النقطة من الآن خلينا نبين أهميتها حتى بعدين يذكرون بها، لأن المطلب جديد وقد تضيع بعض التفاصيل. هذه النقطة راح تنفعنا وين؟ احنا كل بداية كلامنا ستشوفون اليوم إلى آخر كلامنا، أو إلى ربما ما ندرك اليوم كله عن الذكرى، حديث عندنا مشوار طويل باتجاه أن نتحدث في حالة أنه هناك علم بخطأ النسب، ثم هذا العلم بخطأ النسب شلون نعبر عنه، ننصح، ننهى عن المنكر إلى آخره من القضاء. بعض الأحيان النسب هو ما يصير به علم، يصير به غموض. فمن يدعي نسبا لا يعرف، إيش راح يصير؟ يصير مساحته هواية أوسع، لأنه حتى الادعاء اللي هو يحتمل الإصابة للواقع لكن هو ما معروف، الادعاء ما معروف، هذا هو راح يندرج في النهي، كما هو العبارة. تلاحظوها العبارة خصوصية، يعني هذه الرواية هي حسب الظاهر أهم نصوص الباب بصدده. لكن احنا الان ما نتحدث عن هذا الجانب فيها. لماذا؟ لان احنا الان ما زلنا باتجاه البحث عن القضية الثبوتية، انه احنا ثابت عندنا انه هذا النسب موتى نعلم به، والان نريد نفكر ماذا علينا تجاه ذلك، خصوصا من حيث الغيبة، ان تجوز الغيبة لا تجوز الغيبة، شنو حدود القضية. اما بعد ذلك اللي هي الحالة الاكثر ابتلاء، انت ما تدري، مو دائما تدري بالانساب، بعض الاحيان تدري انه هاي القضية شبهة بدأت من فلان، هذا فلان هو ادعى لأجل قضية فلان، لأن خواله هو انتسب إلى خواله، صار اشتباه سرى ذلك في الأعقاب، فهذا يصير معلومة واضحة. بعضها لا مو من هذا القبيل، وإنما يدعي أمرا ما إلى أساس معروف. من ما إلى أساس معروف هنا أنت تحتمل أنه مطابق للواقع، فما تقدر تقول أنا أعلم بأن هناك خلل بالنسب فإذا أطبق كبريات التعامل مع النسب الخاطئ. من قال خاطئ هذا النسب؟ قد يكون صحيح، شلون تقدر تنفي؟ تحلف على عدمه، يقول لا ما أقدر أحلف، عادة هيك يصير من يصير النقاش، يصير هيك تحلف. الرواية تعطينا الموقف خلينا نسميه ظاهري، حكم الظاهري في حالة الشك في النسب، فتخلي ضابطة أنه ادعى نسبا لا يعرف. واضح؟ احنا بعدين احنا اصلا المطلب بعد ما نريد نبحث في وقت، فضلا انه نجي نغوص مثلا في ملاكات او اسباب ربما كما تقولون، بس ياتي ان شاء الله تفصيلا. لكن اريد ابين انه هذه الروايه هي اهم الروايات اللي سنحتاجها ان شاء الله في الابحاث القادمه. ومنها، لكن هي من حيث ما نحن بصدده، من يدعي نسبا لا اساس له واضح انه يندرج في مضمون هذه الروايه. ومنها ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال، كليب هو هذا المعروف بالصلاح، مو كليب لو لا ذاك اسمه في اسم آخر على أي أنه قال وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا ومن ادعى أو الدعية ادعى أي ادعى بعد على كل حال هي بها احتمالا إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز وجل. ومن الدعية إلى غير مواليه أو الدعاء إلى غير مواليه فعليه لعنة الله. فكأنه الادعاء لغير الأب أشد من مجرد الادعاء لغير الموالي. هذه الرواية أيضا موجودة وهي أيضا مفيدة في المقام، وإن كان هذه الروايات هي بعضها بها تفاصيل كثيرة تبين أن المصداق الأبرز لمن يدعى أو يدعي إلى غير أبيه أنه تبين الأبوة العظيمة للنبي صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين، يا علي أنا وأنت أبوى هذه الأمة. شلون يصير أشبه بمعنى أن ذلك تأويلها الأعظم، هذه الأبوة الخاصة، فهو ذن النصوص به كنايات، وعدنا الشواهد على هذه الكنايات، مو كنايات احنا في مقام يعني التصيد للمعاني الخفية ندعيها، لان احنا ما بانين على حجية المعاني الباطنة، انما بانين على حجية الظهور، لكن هناك شواهد على هذا الامر، وان هذه تعبيرات كنائية. واحدة من أهم دلالاتها هو بيان حقية أمير المؤمنين سلام الله عليه وبطلان الآخرين الذين نازعوه مقامه بل سلبوه حقه.
مع هذه القرائن بعض المتصلة في نفس الرواية وبعض في رواية أخرى، شلون نقدر نبني على العموم وحملها على أنه هذا هو الفرد الأبرز وهذه الرواية بها عموم إلى جميع من ادعى نسبا غير نسبا أو من ادعى
لغير
أبيه؟
الإطلاق
المقصود منها هو كذا؟
لا، إذا حدد قالت المقصود بمعنى أن يرفع الإطلاق كما تقول، يصير مثل معنى الكنائي معنى المجازي نرفعه، لكن هي عادة ما تجي تحدد بهذا الشكل بحيث يرفع ينفي الإطلاق، وإنما تبين المصداق الأبرز عادة هكذا. إذا وجدتم شيء يصلح لنفي الإطلاق خلي متأمل به، أنا ما أقدر أنفي.
يوم دخل وخرج على رسول الله فقال لهم لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من عق والداه كرم
والديه نعم
والديه عفوا، ثم دخل ثم خرج وبين لهم، يعني واضح أنه أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا.
لا ماكو مانع، هو المقصود معنى هذا المصداق الأبرز، بس هي كقاعدة تبقى دلالتها عامة، شنو المانع من هذا؟ أنت ليش تفترض أنه إذا صار إذا مصداق أبرز يعني هي القاعدة راح تتعطل؟
في مقام بيان المصداق الأبرز، في مقام بيان مقصود ذلك الكلام.
هذا إذا صار عندنا حجة قاعد أبين استدلالنا بالإطلاق، اللي يدعي شيء أنه يصلح لرفع اليد عن الإطلاق لازم يبرز، خلينا نشوف ربما يكون الحق معه، بس أنا في ذهني المطلب ما واصل إلى هذا الحد. إذا بلغنا إلى شيء من هذا القبيل مثل ما تتفضل راح نضطر أنه نرفع اليد عن الإطلاق.
السيد الزمن التكلم مو مصداق أبرز كلام، هو راد يوضح في زمن التكلم
بالنتيجة هاي القضية بعد، خلينا نشوف اللي هو يدعي أنه هذا خاص بهم بهما صلوات الله عليهما وآلهما، يعني النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، فالمفروض نشوف الحجة على ذلك. هو الأصل احنا معنا الإطلاق معنا ما يوجب الغموض، ما يوجب الغموض، لأن هذا ماكو مانع ماكو تنافي بين البناء على مصداقية هذا الأمر وأنه هو هذا غرض أساسي من الكلام وبين الأخذ بالإطلاق، ماكو تنافي. مرة يصير تنافي لا بأس، أما من ما عندنا تنافي يبقى الكلام على حاله. ومنها ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الوشاء عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وجد في قائم سيف رسول الله، مو في ذؤابة سيف رسول الله، اللي هو ماكو معنى أنه إذن يشير إلى واقعة واحدة تكاد تكون متواترة يعني في النقل، لأن معروفة هذه حتى عند العامة مروية. قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة إن أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير ضاربه، ومن ادعي أو ادعى لغير أبيه فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. أيضا هذه تدل على التغليظ في حرمة أن يكون الإنسان يدعي نفسه لغير أبيه أو يدعى لغير أبيه. ومنها ما رواه في تحف الأقول في خطبته صلى الله عليه وآله في حجة الوداع إلى أن قال أيها الناس إن الله قد، هذا بعد غير واقع بس بها المضمون يشبه بها مضمون شبيه بها، أيها الناس إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن الدعي أو الدعاء إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه لابد منه صرفا ولا عدلا، ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. تدرون المجتمع آنذاك هو مبني على التفاخر بالأنساب، بل أصلا الأنساب بعض الأحيان هي سبب للمنع والقوة، فمن الطبيعي جدا أن النسب الشريف يدعى، أن النسب اللي ينتمي إلى قوة يدعى، وحتى في عصورنا يصير الدعاء هذا شيء طبيعي لأجل يعني مصالح شخصية وأمثال ذلك. وأيضا هذه النزعة اندفاع مثلا في الثأر وأمثالها أيضا كانت من الظواهر الاجتماعية. فهذه الأمور كأن هناك حاجة للحديث عنها، وبعض الأمور هي موروثة لعصرنا. المهم، ولا إشكال فيه في حديث تحف العقول، نحن بدأنا أصلا به ثم بعدين أضفنا إلى هذه النصوص، ولا إشكال فيه إلا من حيث إرساله، ولكنه يتضافر مع باقي ما تقدم ويوجب بمجموعه الوثوق العالي بصدور المضمون الذي يكفي أقل منه لإثبات المضمون واعتباره شرعا. واضح إن شاء الله؟ فإذن بعد قضية تفصيل ملاحقة لبعض التفاصيل الرجالية ما عندنا حاجة لها، إذا شفتوا حاجة هم بخدمتكم. والمضمون مناسب، ولا غضاضة توجب الريب في المضمون من حيث التعبير بالكفر، فإن المراد من الكفر ظاهرا هو إنكار الحق الذي شأنه أن يقبل، مو الكفر يعني الكفر التام بالله وملائكته ورسله وأنبيائه واليوم الآخر وما أشبه ذلك من الأمور. يعني إنكار أمر ينبغي أن يكون هناك إقرار به، قبول بالحق، وهذا الأمر واضح جدا بحيث من يتمرد عليه يكون منكرا لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن، مو منكر لما نزل على النبي صلى الله عليه وآله من حيث أخرى، من حيث أنه قال، نقل عن ربه تعالى أنه قال أقيموا الصلاة، جدا يصير به تكلف إذا أريد الحمل على هذا المعنى، وإنما كفر يعني إنكار لأمرهم هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هم نتيجة ربما ترجع إلى تكذيب رسول الله، أيضا خطير، ما أريد أنفي مع الالتفات لهذه المقدمات يصير خطير جدا. المهم، فإنه بمعنى إنكار الحق الذي شأنه أن يقبل كما يقتضيه السياق وتحكمه المناسبات. فإذا صار عندنا حكم، هذا الحكم واضح غير الحكم العام بحرمة الكذب. وجزاكم الله خير، يعني الأخوة اللي هم استقصوا وجمعوا بعض الأشياء يعني لهم الشكر والدعاء بالمزيد من التوفيق. فإحنا عدنا ماذا؟ صار عدنا حكم إلى خصوصية، بحيث هذا نشعر أنه له موضوعية ملاكية. تشفتوا في بعض كلمات السيد الأستاذ بعدين إن شاء الله ذنين عقبين واحدة واحدة، شفتوا بعض كلمات السيد الأستاذ، خلي واحد يدعي نسب مو ألا، إذا ما له أثر عملي، حتى السيد الخوي بعض كلمات، إذا ما له أثر عملي بعد ليش احنا نقول انه هذا الامر حتى لو يترتب عليه اثر، ما يترتب عليه اثر شرعي، ما يلزم من عنده اثر شرعي، وكأنه دعوى النسب هي بحد نفسها مو اكثر من كذبة، فاذا هي كذبة مصدر الاخرين راح تصير كذبة بيضاء. هم ما عبروا، هم اجل من ان يعبروا على التعبير، بس اريد اقرب القضية، يعني ما بيها تأثير على احد، ما بيها اضرار باحد، ما يترتب عليها اثر شرعي، اذن هي في مقام التزاحم الملاكي بعد ما راح تكون لها أهمية كبيرة. خويته واحد مرتكب له ذنب، هذا الذنب هم مقابلهم راح يستغاب، يصير ذنب بلي
الاحترام الزائد.
لا لا، هذا الاحترام بعدين يأتي، هم أنا أقصد كلامهم اللي هم ذكره، إبراز هذا الحكم بملاكه وأنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله أو ما أشبه ذلك من الأمور التي وردت، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الموضوع خطير، وأنه واحدة من المصالح العليا في الإسلام هو المحافظة على الأنساب واحترام هذه القضية اجتماعيا، مو أنه يصير بها تسيب وتسامح. شنو آلية مواجهة؟ تنكيل لمن يدعيها واضح، لكن فقط هو هذا لو لا، واحدة من الآليات الواضحة هو الأمر المعروف نهي عن المنكر الذنب، فبعد مو نتعامل معه كأنه شيء عادي وما يترتب عليه أثر، واحد ادعى دعوة. هذا المهم، هذا بعدين لازم نقف عندما نجي إلى كلماتهم في التزاحم اللي هن بعضها مدل على أنه واضح أن هناك ترجيح إلا في الموارد التي تترتب عليها آثار عملية، كلامهم يكون مناقشا بمضامين هذه النصوص الشريفة. الرابع، الآن الملاحظة الثالثة، الرابع إذن إن شاء الله الأشياء اللي قاعد نشير إهن بالنصوص باعتبار النصوص هي مصدرنا الأساسي، فنشير إلى القضايا المهمة حتى إن شاء الله بعد هذا ما ننساها، تذكرون بها وأنتم هم تتأملون بها وتنفتح لكم آفاق من البحث إن نتعاون إن شاء الله للوصول إليها. الرابع، أن الغيبة في النصح بكشف حال من لم يكن داخلا في النسب لا تتوقف تصورا على كون المغتاب هو المنتحل للنسب، بل تشمل صورا أخرى على ذلك. مرة هو منتحل مباشرة، هذا واضح، ذكرنا أنه هذا إذا مجاهر بالفسخ مو مجاهر في الأول والثاني تحدثنا عنه انتهينا. عندنا الآن حالات أخرى اللي هي حالات الشائعة تشمل صورا أخرى، منها أن يكون المغتاب، عندنا ثلاث صور راح تجينا مهمة، يعني أنا ما أريد أقول هن فقط ذن الصور، لكن ذن الصور المهمة. منها أن يكون المغتاب يحسب نفسه داخلا في النسب لأنه شب على ذلك واشتهر به، فمضى على نفس الدعوة وتورط بها بلا تمحيص، كما هو حال كثير من الناس الذين يتسامحون في هذا الشأن. وهنا تصح غيبته بنصح الناس في شأن نسبه ما لم يندرج ذلك تحت عناوين ثانوية من قبيل التعرض للضرر أو وقوع الفتنة بين الناس أو ما أشبه ذلك، ولا بدون العناوين الثانوية هذا واحد من موضوعات النصح. بل قد تصح غيبته كشخص أيضا غير غيبته نسبا، غيبته هو كشخص من حيث هو، من أي ناحية؟ كشخص من جهة بيان عدم تثبته متحرجه في دعواه، إن كان في ذلك مساس بمصالح المخاطب بالغيبة. يعني هذا الشخص إذن ما متحرج، هذا يكفيه أنه في نسبه ما عنده حج، لكن مع ذلك جرى على ما جرى عليه قومه فادعى ما ليس له بلا ميزان. احنا نعرف، انا شخصيا اعرف اشخاص هم حالوا دون دعوة عريضة من قومهم لنسب باطل او لنسب لم يثبت، مو الا باطل هم قطعا، شخص واحد شخصي، فحينما يقفون في مواجهة هذه الادعاءات شي يكون دورهم؟ يمنعون من انعقادها، بينما البعض لا، متسامحون، يلتمسون، حتى في بعضها إذا من الواقع لم يجدوا حجة يلتمسونها في عالم الأحلام، هذا هكذا لفرط شغفهم بهذا الادعاء. الحب يعمي ويصن، فهذه حالة سيئة، واحد يدعي ولو أنه يدعي ما ادعي سابقا ويسري عليه، هذا الشيء يصير خارج ان اطار التثبت، ما بيها ميزان. بل قد تصح غيبته كشخص، قلنا ان كان في ذلك من الصح غيبته من جهة النصح، الان حديثنا بعد مو من جهة المجاهرة بالفسق، مجاهرة بالفسق اذا تمت ايضا يأتي يعني حسب ما تقدم، الان قاعد نتحدث من منطق النصح، فاذا كان ذلك له اثر ومساس بمصالح المنصوح الذي يخاطب بالغيبة وهو فرض نادر عادة، طبعا أنه هو هذا عنده حالة من التسامح لكن احنا ننصح لأنه عنده تسامح، المهم مش راح يصير، المهم راح يصير نسبة، هذا اللي أكثر شيوعا. أما أنه هو غير متثبت في ادعائه للنسب، إذن احنا مرة واحد يريد يزوجه وهو كلش حريص على أن يزوج متدين، وهذا واحدة من اختبارات التدين، فإذا هو مو متدين يتوقف. مرة واحد يريد يأتمنه كوكيل للمرجعية، فالمرجع يستشيرك يقول لك هذا شنو تعرف عنه، وانت تدري عنده حالة من عدم هذه القضية مرتبطة بدين الناس، هذا راح يصير مؤتمن للمرجعية، هو يعني يتحمل مسؤولية دينية. فيقال انه هذا هو عنده مشكلة اصلا في نسبه، هو ما متق الله ولا ملتزم بالضوابط، ويدعي ما ليس له بلا بصيرة بلا تمحيص. من هالقبيل اللي هي حالات نادرة، مو انه حالات شائعة. المهم، ولكن ينبغي قبل ذلك، بل يلزم، هاي نقطة مهمة، بل يلزم استفراغ الوسع في نصحه هو. احنا ما نقول نصيحة من اجل حفظ مصالح المؤمنين حتى المؤمنون لا يغرر بهم ولا ينخدعون، نحن عندنا مصداقان للنصيحة، مصداق بنصح المدعي ومصداق بنصح المدعى عنده، يعني المؤمنين الذين يدعى عندهم النسب، يعني يقال أنه فلان من هذا النسب. زين، النصيحة الثانية ترجع إلى هتك المدعي وغيبته. النصيحة الأولى ترجع إلى ماذا؟ إلى نصح نفس المدعي لكي يلتفت إلى حاله اللي هو خارج عن الموازين. فش راح يصير؟ نصيحة بها غيبة توصلنا للمطلوب، نصيحة ما بها غيبة أيضا هي يمكن أن ترفع الموضوع للنصيحة الثانية، ترفع الموضوع أن هذا هو راح يعلن يقول أنا مو من أهل هذا النسب بعد أن تنصحه. وأنت في مثله بأي ميزان أنت تبادر أن تنصح الناس؟ أنت عندك خياران لتحقيق نصح المؤمنين ومصافات المؤمنين والخلوص لهم والمراعاة لمصالحهم، وعندك مصداقة، مصداق هو متصادق مع الغيبة، ومصداق هو متصادق مع الغيبة ما به غيبة أصلا، هو نقي. فواضح أنه حتى إحنا إذا تذكرون قلنا النصح، إطلاق النصح في وقت، احنا تدرون في موضوع النصح ان شاء الله تتذكرون اكو منهج يقدم النصح من باب التزاحم، هنا انا واضح انه لا يجري، ليش؟ ان احنا عندنا بديل، مع البديل لا معنى للتزاحم. عندنا منهج ثاني تمسكنا به، احنا تبنيناه، تمسكنا بالاطلاق، انه مو تزاحم وانما هو اطلاقات ادلة النصح من حيث ادلة الغيبة ثانوية، اذا ببالكم صحيح. من تمسكنا بالإطلاق وقلنا ثانوية، إيش راح يصير؟ راح يصير الدليل النصح مقدم على الغيبة، ولكن مقدم على الغيبة متى؟ مطلقا لو مقدم على الغيبة في حدود ما يتوقف النصح على الغيبة، ومو مطلقا صحيح لو لا، ولو بمناسبات الحكم والموضوع احنا ما عندنا إطلاق إلى هذا الحد، يصير قاصر الإطلاق عن هذا الحد. إيش راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة حيث يوجد لدينا مخرج بنصح خال من الغيبة، لا نتجرع على الغيبة تحت أطار النصح. صار واضح؟ فمو يصير التسامح على أساس قاعدة وكذا مسار وفتحناه وهكذا هيك ننطلق، ما دام عندنا مخرج آخر غير هذا النصح فإحنا يجب أن نسلكه، وهذا المسلك الآخر يجب أن نسلكه، واضح إن شاء الله. ولكن ينبغي قبل ذلك، بل يلزم استفراغ الوسع في نصحه هو وبيان واقع الحال له ابتداء، فإن استجاب فبها ونعمت، وبذلك يرتفع موضوع نصح الناس في حقه والطعن فيه والغيبة له في نسبه، يرتفع الموضوع لأنه هو راح يعلن عن ذلك، هو راح يقوم بهذه المهمة ويكون أكرم له، يكون أكرم له وأقرب لتصديق المؤمنين وأحفظ لمصالح، لأن أنت حتى إذا طعنت به من قال أنه راح تقبل كلمتك بشكل واسع؟ فأنت راح يصير هذا الحل الجذري خلينا نسميه للمشكلة، المفروض يصير البداية من عنده، خطوة الأولى هكذا. فإن استجاب فبها ونعمت، وقلنا إذا استجاب راح تترتب، هذه العبارة ما مكتوبة بعد إن شاء الله صارت واضحة، قلناها. وإن استعصى وأصر وجب نهيه عن المنكر وتحذيره من غضب الجبار، فإن لم يرعوي انتقل إلى نصح الناس في كشف حاله. فعندنا حلقة ثانية وهي نهي عن المنكر. لأن هذا من تقول له هو من أول على غير هدى ما عنده حج، من تقول له راح تتأكد أنه هو يقبل الحق أو ما يقبل الحق، يعمل بالموازين أو ما يعمل بالموازين. فإذا عمل بالموازين ولو من باب ضغط النهي عن المنكر، مو إلا من باب الاستماع إلى النص، لا، ضغط النهي عن المنكر، النهي عن المنكر بعضهم بشيء من الضغط أشد بتحذير، صحيح؟ فإذا استجاب فبها ونعمت، فإن لم يستجب صار هو من حيث كونه فاسق، واضح القضية، سيبقى مو إلا نقول معلن بالفسق، قد يكون مو معلن بالفسق، لكن من هذه الناحية استفرغنا الوسع في كل المقدمة. عندها يجوز نصح الناس في ماذا؟ في بيان الخلل في نسبه، طبعا عندما يكون ضمن أطار النصح، احنا سموه بصدد بيان انه تفاصيل النصح والصور، المهم اصل القضية سيندرج تحت الكبرى، لكن اذا كان هنالك المهم هذا الذي نثبته، لا تصل النوبة الى جواز النصح قبل ازداء النصح الى مدعي النسب نفسه، ولا قبل النهي المدعي للنسب عن المنكر مع اجتماع شروطه، لانه هو ربما يتحقق يعني يرتفع موضوع النصح بهذه الطريقه. واول الكلام انه يجوز المبادره عن النصح، اول الكلام مو ربما يمكن ان تنحل القضيه بهذا الشكل، فاحنا مو واضح عندنا انه على كل حال بمجرد ما هذا اندرج تحت عنوان النصح يعني تجوز الغيبه، هذا مو واضح جدا، يعني يريد له جرأة أن واحد يدعي ذلك، الأدلة مو واضح أنه توصلنا إلى هذا الحد. ومنها هذه الصورة الأولى اللي هي صورة من أكثر الصور شيوعا، ومنها أن يكون المختار، هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب